شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأشعر أن بحاجة إلى التذكير بفضل العلم ولو بكلام مختصر يسير. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإن القلوب لتخلق فلا بد لها من حين إلى حين من التذكير بأيام رب العالمين سبحانه وتعالى وفضائل العمل الذي أنزله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا الذي خلق سمعك وبصرك وأنطق لسانك، نعم، وجعلك في أمان وعافاك ورزقك المسكن ومن الأمراض شفاك. كم من مرض جاءك في حياتك؟ عدة أمراض. كم مرة سخنت؟ كم مرة حصل لك التهاب؟ حصل لك، وإذا مرضت فهو يشفي. هو بنفسه أمرك أن تطلب العلم، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من الذي أنزل تعاليم الدين؟ رب العالمين. فأمرك أن تجلس تسمع سبحانه، تستمع للعلم، تصبر على ذلك، لتمشي وتسلك الطريق إلى الجنة على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لذلك أشقى الناس هو المعرض عن العلم، لا يريد أن يتعلمه ولا يريد أن يعمل به إذا سمعه، أشقى الناس. فإن فرج القلوب وانشراحها في طلب العلم والتعرف على دين الله للعمل به والإخلاص في ذلك، وشقاء القلوب ومرضها في الإعراض عن العلم أو ترك العمل به إذا سمعه اتباعا لهواه. ولذلك كان من علامات سلامة القلب كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف تعرف قلبك سليم قبل وفاته؟ من دلائل صحة قلبك وسلامته حبك للعلم، تقديرك لأهله، احتشامك منهم، حبك لسماعه، حبك للعمل به، وتحين الفرص في ذلك. هذه من علامة سلامة القلب. وعلامة مرض القلب وسقمه ما يمكن اكتشفه جهاز طبي. الآن مرض القلب، المرض الحسي، لو انسداد الشرايين ومعرض الوفاة، يعني مشهد عنده شرايين تاجي، مشهد عنده ضيق، فأي لحظة ممكن يتوفى، أول ما يغلق يتوفى، عنده سداد ضيق جدا، يتدفق الدم بصعوبة، فأول ما ينغلق نتيجة دهون زيادة أو شيء ينغلق يتوفى، يعني معرض الوفاة فيه لحظة. هذا يكتشفوه كيف؟ يذهب للطبيب يسوي تصوير في القلب، تصور القلب، يشوف ضخ المكان ذاك ضيق، وحينئذ يفتي الطبيب أن هذا عنده ضيق شريان وكذا. لكن مرض القلب كيف تكتشفه؟ ما في طبيب يكشف لك هذا، ما تستطيع إلا بالعرض، وتعرض قلبك على العلم. فإذا رأيت أنك تحب أهله، تحسن الظن فيهم، هذه معلمة سلامة قلبك. وإذا رأيت نفسك مبغض أو معرض عن العلم متثاقل عنه. نعم متثاقل عن العمل به، غير محتشم لأهله، غير محتشم للذكر، فاعلم أن في قلبك مرض لابد أن تصلحه. نعم، لأنك نراك إذا كنت كذلك، إذا جاء شيء من الدنيا خفعت له، وإذا جاء أمر الآخرة والعلم تكاسلت عنه. يعني القلب يحتاج إلى إصلاح، هنا واضح مع قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وحينئذ وبما أن الله رزق الأئمة بركة في كلامهم كالإمام أحمد والمبارك الشافعي وغيرهم الذين شغلوا أوقاتهم بالطلب تفقه في الدين، تفقيه الناس مع الزهد في الدنيا والإقبال على الله، أرى أن ننقل عباراتهم في هذا الباب. فقال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. يعني إذا أردت أن تطرق باب العبادات تقول أيش أحسن عبادة أستغرقها في حياتي كلها، واحد يفتيك يقول حج كل سنة، ثاني يقول لك أغزو شوف لك مكان تذهب فيه جهاد في سبيل الله، وآخر يقول لك أكثر من صلاة النافلة، وآخر وآخر وآخر. الإمام أحمد يقول أفضل عبادة تتنسك بها سماع العلم والتفقه في الدين، لأن الله لم يأمر نبيه من تزود من شيء إلا من طلب العلم. قال وقل ربي يا محمد ادعو الله فقل زدني علما، ما قال زدني صلاة زدني حججا، علما. فما أمر الله نبيه في القرآن من تزود من شيء إلا من العلم، فهو أساس صحة العمل. فالجاهل إذا عبد الله على غير بصيرة فهما ظنت أن يقع في بدع كثير لا تحصى، بدع كثير، بل يقلد كل جاهل مثله. رأى جاهل يمسح على وجهه بعد الصلاة نسيت صار يمسح وجهه، ما عنده أساس من العلم. كما قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه الجهل أهدى من يمشي سويا على صلاة. كيف يمشي سويا؟ يسمع العلم يمشي ويتبعه يمشي سويا على صلاة، ولا يعيش مكبا على وجهه يتخبط من الجهل. لذلك الشيطان يجتهد في صفة على العلم، لذلك يلقي لك بالنعاس في مجلس العلم. حتى حدثني البعض يقول سبحان الله أنا عندي أرق، يشكيلي هذا يقول ما يجي النعاس إلا في حلقة العلم. أي الشيطان اشتد عليك لكي تنصرف عن سماع الخير والعلم حتى تكون من أصحاب الجحيم. والمبارك قيل له لو كان موتك غدا وفاتك على أي حالة تحب أن تموت أي خاتمة؟ قال وأنا أطلب العلم. والشافعي قال أفضل النوافل طلب العلم، وأحسن من ذلك قول نبينا كما عند ابن حبان فضل العلم خير من فضل العالم. عندك فضل عام الصلاة تصلي 300 ركعة، تصلي في الليل من بعد العشاء إلى الفجر تصلي 9 ساعات تقوم الليل تفقه ساعة ربع ساعة أو 10 دقائق تقرأ في كتاب خير لك من قيام ليلة كاملة من 9 ساعات تقوم فيها. نعم كما كان يقال فقه ساعة تفقه ساعة خير من قيام الليلة. فالنبي قال فضل العلم تتعلم خير من فضل العمل كصلاة النافلة كقيام الليل كصيام الاثنين والخميس. وذلك ابن مسعود كان يحب الصوم ويحس أن الصوم إذا صام ما يستطيع يقرأ القرآن يتفقه فيه، فقال إنه يحب الصوم ولا أصوم لأن الصوم يضعفني عن ما هو أفضل وهو قراءة القرآن، يعني قراءة عالم تدبر، وأعظم مصدر لسماع العلم هو القرآن كما تسمعون الآن من تفقهم في تفسير ابن كثير. فكان ابن مسعود يفطر ليتقوى على قراءة القرآن، فيخاف أنه إذا صام ضعف على التفقه، ويرى التفقه بقراءة القرآن أفضل من الصوم. رضي الله عن ابن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فلنشرع الآن بعد هذا التذكير اليسير نعم في ذلك. ويكفي من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريق الدنس به علما سهل له طريق الجنة. فعجبا بعد هذا الحديث من رجل لا يطلب العلم كيف يعرف طريق الجنة؟ كما نتعجب من رجل أعطي خريطة لم يفهم رموزها كيف يصل وينجو إلى البلد التي دلته الطريقة ودلت الخريطة الطريق له. لابد أن يدرس الخريطة حتى يعرف كيف يصل. فالذي إذا لم يدرس العلم لم يصل إلى باب الجنة. ويقسم الله أنه صار ضالين وصاروا من أصحاب الجحيم لأنهم ما كانوا يطلبون العلم ولم يعملوا بالعلم الحقيقي إلا الذي حرفه لهم بولس في كتبهم فانحرفوا فظلوا عن سواء السبيل فسماهم الله بالضالين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. قال علامة الاثنين حتى يسمع حتى الذي يسمع يعني بشكل مباشر ويسمع الذي يقرأ. إذا فتحت كتاب من كتب تقرأ بنفسك تطلب العلم تفتح الطريق تسلك طريق الجنة. هذا الدرس في البث المباشر يفتح الطريق للجنة. والأفضل إذا كان العلم في المساجد لأن الملائكة تحضر تحفهم ويغفر لك وتبدل في هذه الحسنات. لكن إذا ما وجد هذا فسماعك للعلم أيضا يدخل في أجر الحديث: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له طريق الجنة. وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع نعم. وإن الملائكة لا يصلون على طالب العلم حتى النملة في جحرها تستغفر لطالب العلم. إذا تطلب العلم النملة والحوت في البحر تستغفر لفلان فلان 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 لأن يطلبون العلم نعم يستغفرون لك بالاسم. وهذه البهائم ما أذنبت إذا استغفرت لك ثم ظنت أن الله يغفر لك. ذلك دائما هذا السبب أنه دائما طالب العلم والعالم صدره مشروع لأنه طلب الاستغفار من الخلائق لهم كثير والخلائق كثير. فدائما الذنب هو اللي يجعل الإنسان مكتئبا حزينا الذنب وهم مهموما. فيزال الذنب باستغفار هذه الخلائق كالجراد كالنمل. إنه ما من شيء إلا يستغفر طالب العلم ويستغفر العالم حتى النملة في جحرها كما في الحديث. إذا استغفرت لك هذه الخلائق أحسست براحة عظيمة واستجيب دعائك. الذي آخر دعائك واستجابة إيش هو؟ ذنوبك. قل يا رب يا رب أنت ذنب. فقد يكون من أسباب ذنوبك تغتاب تنام عن الصلاة إلى آخره فتستدعو وقد لا يستجاب لك. يعني إذن لابد أن تصلح حالك مع الله حتى يستجاب دعائك. ومن إصلاح حالك مع الله أن ترجع لطلب العلم ومجالس العلم تقترب من الله. من تقرب إلى الله باع تقرب إليه ذراع. من أتاه يمشي أتاه الله أروله. ولن تتقرب إلى الله بمثل طلب العلم كما أفتى بذلك الإمام أحمد وابن المبارك والشافعي وغيره من أئمة الدين. قال الله تعالى في كتاب شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأشعر أن بحاجة إلى التذكير بفضل العلم ولو بكلام مختصر يسير. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإن القلوب لتخلق فلا بد لها من حين إلى حين من التذكير بأيام رب العالمين سبحانه وتعالى وفضائل العمل الذي أنزله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا الذي خلق سمعك وبصرك وأنطق لسانك. نعم، وجعلك في أمان وعافاك ورزقك المسكن ومن الأمراض شفاك. كم من مرض جاءك في حياتك؟ عدة أمراض. كم مرة سخنت؟ كم مرة حصل لك التهاب؟ حصل لك، وإذا مرضت فهو يشفي. هو بنفسه أمرك أن تطلب العلم، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من الذي أنزل تعاليم الدين؟ رب العالمين. فأمرك أن تجلس تسمع سبحانه، تستمع للعلم، تصبر على ذلك، لتمشي وتسلك الطريق إلى الجنة على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لذلك أشقى الناس هو المعرض عن العلم، لا يريد أن يتعلمه ولا يريد أن يعمل به إذا سمعه، أشقى الناس. فإن فرج القلوب وانشراحها في طلب العلم، التعرف على دين الله للعمل به، الإخلاص في ذلك. وشقاء القلوب ومرضها في الإعراض عن العلم أو ترك العمل به إذا سمعه اتباعا لهواه. ولذلك كان من علامات سلامة القلب كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف تعرف قلبك سليم قبل وفاته؟ من دلائل صحة قلبك وسلامته حبك للعلم، تقديرك لأهله، احتشامك منهم، حبك لسماعه، حبك للعمل به، وتحين الفرص في ذلك. هذه من علامة سلامة القلب. وعلامة مرض القلب وسقمه ما يمكن اكتشفها جهاز طبي. الآن مرض القلب، المرض الحسي لو انسداد الشرايين ومعرض الوفاة، يعني مشهد عنده شراب تاجي، مشهد عنده ضيق في اللحظة يتوفى، أول ما يغلق يتوفى، عنده سداد ضيق جدا يتدفق الدم بصعوبة، فأول ما ينغلق نتيجة دهون زيادة أو شيء ينغلق يتوفى، يعني معرض الوفاة في لحظة. هذا يكتشفوه كيف؟ يذهب للطبيب يسوي تصوير في القلب، تصور القلب يشوف ضخ المكان ذاك ضيق، وحينئذ يفتي الطبيب أن هذا عنده ضيق شريان وكذا. لكن مرض القلب كيف تكتشفه؟ ما في طبيب يكشف لك هذا، ما تستطيع إلا بالعرض، وتعرض قلبك على العلم. فإذا رأيت أنك تحب أهله، تحسن الظن فيهم، هذه معلامة سلامة قلبك. وإذا رأيت نفسك مبغض أو معرض عن العلم، متثاقل عنه، نعم متثاقل على عمل به، غير محتشم لأهله، غير محتشم للذكر، فاعلم أن في قلبك مرض لابد أن تصلحه. نعم، لأنك نراك إذا كنت كذلك، إذا جاء شيء من الدنيا خفعت له، وإذا جاء أمر الآخرة والعلم تكاسلت عنه. يعني القلب يحتاج إلى إصلاح، هنا واضح مع قول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وحينئذ، وبما أن الله رزق الأئمة بركة في كلامهم كالإمام أحمد والمبارك الشافعي وغيرهم الذين شغلوا أوقاتهم بالطلب، التفقه في الدين، تفقيه الناس، مع الزهد في الدنيا والإقبال على الله، أرى أن ننقل عباراتهم في هذا الباب. فقال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. يعني إذا أردت أن تطرق باب العبادات تقول: أش أحسن عبادة استغرقها في حياتي كلها؟ واحد يفتيك يقول: حج كل سنة. ثاني يقول لك اغزو، شوف لك مكان تذهب فيه جهاد في سبيل الله، وآخر يقول لك أكثر من صلاة النافلة، وآخر وآخر وآخر. الإمام أحمد يقول أفضل عبادة تتمسك بها سماع العلم والتفقه في الدين، لأن الله لم يأمر نبيه من التزود من شيء إلا من طلب العلم. قال وقل ربي يا محمد ادعو الله فقل زدني علما، ما قال زدني صلاة زدني حججا، علما. فما أمر الله نبيه في القرآن أن يتزود من شيء إلا من العلم، فهو أساس صحة العمل. فالجاهل إذا عبد الله على غير بصيرة فهو ظنت أن يقع في بدع كثير لا تحصى، بدع كثير، بل يقلد كل جاهل مثله. رأى جاهل يمشي على وجهه بعد الصلاة نسيت صار يمشي على وجهه، ما عنده أساس من العلم. كما قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه الجهل أهدأ من يمشي سويا على صراط. كيف يمشي سويا؟ يسمع العلم ويمشي ويتبعه يمشي سويا على صراط، ولا يعيش مكبا على وجهه يتخبط من الجهل. لذلك الشيطان يجتهد بفقط على العلم، لذلك يلقي لك من نعاس في مجلس العلم. حتى حدثني البعض يقول سبحان الله أنا عندي أرق، يشكيل هذا يعني. يقول ما يجي النعاس إلا في حلقة العلم. أي الشيطان اشتد عليك لكي تنصرف عن سماع الخير والعلم حتى تكون من أصحاب الجحيم. والمبارك قيل له لو كان موتك غدا وفاتك على أي حالة تحب أن تموت أي خاتمة؟ قال وأنا أطلب العلم. والشافعي قال أفضل النوافل طلب العلم، وأحسن من ذلك قول نبينا كما عند ابن حبان فضل العلم خير من فضل العمل. إن فضل العمل صلاة تصلي 300 ركعة، تصلي في الليل من بعد العشاء إلى الفجر، تصلي 9 ساعات تقوم الليل، تفقه ساعة ربع ساعة أو 10 دقائق تقرأ في الكتاب خير لك من قيام ليلة كاملة من 9 ساعات تقوم فيها. نعم كما كان يقال فقه ساعة تفقه ساعة خير من قيام الليلة. النبي قال فضل العلم تتعلم خير من فضل العمل كصلاة النافلة كقيام الليل كصيام الاثنين والخميس. وذلك ابن مسعود كان يحب الصوم ويحس ان الصوم اذا صام ما يستطيع يقرأ القرآن يتفقه فيه، فقال انه يحب الصوم ولا اصوم لان الصوم يضعفني عن ما هو افضل وهو قراءة القرآن، يعني قراءة عالم تدبر. واعظم مصدر لسماع العلم هو القرآن كما تسمعون الان من تفقههم في تفسير ابن كثير. فكان ابن مسعود يفطر ليتقوى على قراءة القرآن، فيخاف انه اذا صام ضعف على التفقه، ويرى التفقه بقراءة القرآن افضل من الصوم. رضي الله عن ابن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فلنشرع الآن بعد هذا التذكير اليسير نعم في ذلك. ويكفي من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريق الدنس فيه علما سهل له طريق الجنة. فعجبا بعد هذا الحديث من رجل لا يطلب العلم كيف يعرف طريق الجنة، كما نتعجب من رجل أعطي خريطة لم يفهم رموزها كيف يصل وينجو إلى البلد التي دلته الطريقة ودلت الخريطة الطريق له. لابد أن يدرس الخريطة حتى يعرف كيف يصل، فالذي إذا لم يدرس العلم لم يصل إلى باب الجنة. ولذلك سمى الله النصارى ضالين وصاروا من أصحاب الجحيم، لأنهم ما كانوا يطلبون العلم ولم يعملوا بالعلم الحقيقي إلا الذي حرفه لهم بولس في كتبهم، فانحرفوا فظلوا سواء السبيل، فسماهم الله بالضالين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. قال علام العثيمين حتى يسمع، حتى الذي يسمع يعني بث مباشر، ويسمع الذي يقرأ. إذا فتحت كتاب من كتب تقرأ بنفسك تطلب العلم تفتح الطريق يسمى طريق الجنة. هذا الدرس في البث المباشر يفتح الطريق للجنة. والأفضل إذا كان العلم في المساجد لأن الملائكة تحضر تحفهم ويغفر لك وتبدل فيها الحسنات، لكن إذا ما وجد هذا فسماعك للعلم أيضا يدخل في أجر الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع. نعم، وإن الملائكة ليصلون على طالب العلم حتى النملة في جحرها تستغفر لطالب العلم. إذا تطلب العلم النملة والحوت في البحر تستغفر لفلان فلان 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 لأن يطلبون العلم. نعم، يستغفرون لك بالاسم. وهذه البهائم ما أذنبت، إذا استغفرت لك فما ظنت أن الله يغفر لك. ذلك دائما، هذا السبب أنه دائما طالب العلم والعالم صدره مشروع، لأنه طلب الاستغفار من الخلائق لهم كثير، والخلائق كثير، فدائما الذنب هو اللي يجعل الإنسان مكتئبا حزينا، الذنب وهم مهموما. فيزال الذنب باستغفار هذه الخلائق كالجراد كالنمل، إنه ما من شيء إلا يستغفر لطالب العلم ويستغفر العالم، حتى النملة في جحرها كما في الحديث. إذا استغفرت لك هذه الخلائق أحسست براحة عظيمة واستجيب دعائك. الذي آخر دعائك استجابة إيش هو؟ ذنوبك. قل يا رب يا رب أنت ذنب، فقد يكون من الأسباب ذنوبك، تغتاب، تنام عن الصلاة إلى آخره، فتتبعه وقد لا يستجاب لك. يعني إذن لابد أن تصلح حالك مع الله حتى يستجاب دعائك. ومن إصلاح حالك مع الله أن ترجع لطلب العلم ومجالس العلم، تقترب من الله. من تقرب إلى الله باع، تقرب إليه ذراع. من أتاه يمشي أتاه الله أرولة. ولن تتقرب إلى الله بمثل طلب العلم، كما أفتى بذلك الإمام أحمد وابن المبارك والشافعي وغيره من أئمة الدين. قال الله تعالى في كتابه: